ننتقل الآن إلى محور آخر، وهو حاجة الأمة إلى بيان معاني القرآن، وهذا أمر ينبغي أن نتنبه له جميعا، وخاصة طلاب العلم ينبغي لهم أن يدركوا حاجة الأمة إلى تفسير القرآن وبيان معانيه، وإلى دعوتهم بالقرآن وتذكيرهم به وإنذارهم بما فيه من الوعيد وتبشيرهم بما تضمنه من البشائر لمن آمن به واتبع ما فيه من الهدى، وأن يرشدوهم إلى ما بينه الله في كتابه من الهدى الذي يفرقون به بين الحق والباطل ويخرجهم الله به من الظلمات إلى النور، كما قال الله تعالى: ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وقال الله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وقال تعالى: فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. فحاجة الأمة إلى فهم القرآن والاهتداء به ماسة، وكم من فتنة ضل بها العبد وضلت بها طوائف من الأمة بسبب مخالفتها لهدى الله عز وجل وما بينه في كتابه. وقد قال الله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وقال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقال تعالى: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم. وقال تعالى: فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقال تعالى: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فحاجة الناس إلى معرفة ما بينه الله في القرآن من الهدى وإلى الحذر مما حذرهم الله منه أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب والنفس، لأن انقطاع هذه الأمور أقصى ما يصيب الإنسان بسببه أن يموت وتنتهي حياته في هذه الدنيا، والموت أمر محتم على كل نفس، فغاية ما يكون من انقطاع الطعام والشراب والنفس هو تعجيل موته. لكن ضلاله عن هدى الله تعالى ما الذي يترتب عليه؟ يترتب عليه خسران آخرته التي هي حياته الحقيقية، كما قال الله تعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وقال تعالى: يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فكأن ما مضى من الحياة الدنيا لا يعد شيئا بالنسبة للحياة الآخرة الأبدية، وهذا الاستعمال له نظائر في القرآن الكريم، أن الشيء اليسير القليل قد لا يعد شيئا من باب التنبيه، كما قال الله عز وجل: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. كم من العذاب الأليم الذي يصيب الناس من الجراحات والطعون والأمراض وآلام النساء عند الولادة وغير ذلك، لا يعد شيئا في جنب عذاب الله. عذاب الله هو العذاب الأليم. إذن العذاب الآخر ما هو؟ لا يعد ألمه شيئا في جنب عذاب الله، وأن عذابي هو العذاب الأليم. الذي يذوق عذاب الله عز وجل يعلم أن تلك العذابات ليست بشيء. وكذلك من الأمثلة على هذا الاستعمال قول الله عز وجل: إذا زلزلت الأرض زلزالها، يعني كأن الأرض ليس لها إلا زلزال واحد الذي هو زلزالها. والزلازل التي أصابت الناس ويموت بسببها كثير من الناس، الزلازل العظيمة المهولة المخوفة، في جنب الزلزال العظيم الذي هو زلزال يوم تقوم الساعة، لا تعد هذه الزلازل شيئا. إذا زلزلت الأرض زلزالها. كذلك يوم يقول الإنسان يوم القيامة: يا ليتني قدمت لحياتي. فكأن حياته في الدنيا ليست بشيء في جنب الحياة الآخرة الأبدية. والمقصود أن حاجة الأمة إلى فهم القرآن ومعرفة معانيه والاهتداء به ماسة بل ضرورية، لأنه لا نجاة لهم ولا فوز ولا سعادة إلا بما يهتدون به من هدى الله جل وعلا الذي بينه في كتابه. ومن المهم أن يتعرف طالب العلم على أنواع هذه الحاجات ليقوم بالدعوة إلى الله تعالى بالإسهام في سد حاجة الأمة فيما ييسره الله تعالى له ويفتح له به من أنواع هذه الحاجات، فيتعلم الهدى فيها ويتعلم كيف يبينه للناس، ثم يدعو إلى الله على بصيرة بما تعلم من معاني القرآن، وبذلك يكون من خاصة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولو لم يحصل للداعية إلا واو المعية هذه مع النبي صلى الله عليه وسلم لكفى بها شرف. فمن عاش حياته بهذه المعية في الدنيا، وهي معية بالمحبة والاتباع والدعوة إلى ما كان يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون في معية النبي صلى الله عليه وسلم في الدار الآخرة. وعلم معاني القرآن الكريم علم عزيز يحمله حق حمله في كل قرن خيرة أهله، وأحبهم إلى الله عز وجل وهم الذين يتلونه حق تلاوته ويؤمنون به ويتدبرونه ويدعون به الناس ويهدونهم إلى ما يخرجهم الله به من الظلمات إلى النور. ولعلي أذكر بعض أوجه حاجة الأمة إلى فهم القرآن والاهتداء به على سبيل التنبيه للحصر. فمن ذلك حاجة الأمة إلى فهم القرآن والاهتداء به في معاملة أعدائها، حاجة الحكام وحاجة المحكومين كيف يتعاملون مع أعدائهم على اختلاف أنواعهم، فهم بحاجة ماسة إلى الاهتداء بهدى القرآن، وأن مخالفتهم لهدى القرآن قد تجر عليهم من المصائب والفتن والخسارة العظيمة والشقاء العظيم ما هو من عقوبة إعراضهم عن هدى الله عز وجل. فيجب عليهم أن يحذروا مما حذرهم الله منه وتوعد عليه المخالفين بالعذاب الأليم والعقوبات الشديدة. وقد قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وكم من فتنة ابتليت بها الأمة، وكم من عذاب عذبت به طوائف من هذه الأمة بسبب مخالفتهم لما بين الله تعالى في كتابه. وحاجة الأمة إلى مجاهدة الكفار بالقرآن حاجة عظيمة، لأنه يندفع بهذه المجاهدة عن الأمة شرور كثيرة جدا. وقد قال الله تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فهذا الجهاد أشرف أنواع الجهاد وأكبر أنواعه، لأنه جهاد بكلام الله وبهداه يبين به الحق ويتبين به حسنه ويتبين به الباطل وقبحه وتظهر به حجة الله عز وجل. وكذلك حاجة الأمة إلى معرفة صفات المنافقين وعلاماتهم وحيلهم وكيف تكون معاملتهم حاجة ماسة، لأنهم أي المنافقين يضلون من يستمع لهم ويعجبه كلامهم الذي يظهرونه ويبطنون مقاصد سيئة خبيثة، وقد حذر الله نبيه منهم فقال هم العدو فاحذرهم، وأنزل الله في شأنهم آيات كثيرة لعظم خطرهم، فمن لم يحذر مما حذر الله منه ولم يتدبر الآيات التي بين الله بها أحوال المنافقين وأرشدنا إلى ما نعاملهم به فإنه يقع في أخطار وضلالات كثيرة. وكم فشل للأمة من مشروع إصلاحي بسبب المنافقين، وكم حصلت من خسارة، وكم منيت به الأمة من هزيمة بسبب إعراضهم عن هدى الله عز وجل في معاملة المنافقين. فمعرفة طالب علم التفسير بما أنزل الله في شأن المنافقين وتفقهه في ذلك وحذره مما حذر الله منه من حيلهم ومكائدهم وتحذير الناس من ذلك يحصل به من الخير العظيم والسلامة والنجاح له ولمن يدعوهم ما يتيقن به عظم الحاجة إلى الاهتداء بهدي القرآن. فهذا في أصناف أعداء الأمة من الكفار والمنافقين. وقد يبتلى طالب العلم بأن يكون في مجتمع يكثر فيه أصحاب ملة من الملل أو نحلة من النحل، فيجد في كتاب الله تعالى ما يرشده إلى ما يعرف به ضلالهم ويبصره بسبل دعوتهم إلى الحق، ويبصره بطريقة معاملتهم على الهدي الرباني الذي لا وكس فيه ولا شطط ولا غلو ولا جفاء. وكذلك إذا كثرت الفتن فإن الحاجة تزداد إلى تدبر القرآن والاهتداء بهديه، فيكون أسعد الناس بالحق أحسنهم استنباطا لما يهتدي به في تلك الفتنة، كما قال الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وهذا فيه قوله تعالى لعلمه الذين يستنبطونه فيه وعد من الله بأن يخص بعض عباده بعلم ما تهتدي به الأمة. وقد يكون طالب العلم في مجتمع تفشو فيه فتنة من الفتن أو منكر من المنكرات، فيتعلم من كتاب الله تعالى ما يعرف به الهدى ويدعو به من حوله لعلهم يهتدون. وكذلك المرأة في المحيط النسائي قد تبصر ما لا يبصره كثير من الرجال أو لا يعرفون قدره من أنواع المنكرات والفتن التي افتتن بها كثير من النساء، فتتعلم طالبة العلم كيف تدعو بالقرآن في محيطها النسائي، وكيف تكشف زيف الباطل وتنصر الحق وتعيض من في إيمانها ضعف وفي قلبها مرض، إلى غير ذلك من أوجه الدعوة التي تحتاج طالبة العلم فيها إلى التفقه في كتاب الله عز وجل ومعرفة مراده. والمقصود أن مجالات الدعوة بالتفسير مجالات كثيرة متنوعة، فليجتهد كل واحد منكم في محاولة تأهيل نفسه لسد حاجة الأمة في مجال من تلك المجالات، أو على الأقل أن يسهم في ذلك المجال. والدعوة بالتفسير وببيان معاني القرآن دعوة حسنة مباركة، لأنها متعلقة بكلام الله عز وجل، والدعوة إذا كانت منطلقة ببيان كلام الله عز وجل يجد الداعي له بركة، لها بركة ويكون لها قبول بإذن الله عز وجل. وقد قال أبو وائل شقيق بن سلمة رحمه الله استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة وفي رواية سورة النور ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا. وهذا ذكره ابن كثير في تفسيره، وقد ذكر ذلك ابن حجر بصياغة أخرى فقال روى يعقوب، يقصد يعقوب بن سفيان الفسوي، قال روى يعقوب أيضا بإسناد صحيح عن أبي وائل قال قرأ ابن عباس سورة النور ثم جعل يفسرها فقال رجل لو سمعت هذا الديلم لأسلمت. ورواه أبو نعيم في الحلية من وجه آخر بلفظ سورة البقرة، وزاد أنه كان على الموسم يعني سنة 35 كان عثمان أرسله لما حصر، فلعله أرسل مرتين، مرة بسورة البقرة ومرة بسورة النور، فتكون سورة البقرة لما استخلفه عثمان، وسورة النور لما استخلفه علي بن أبي طالب.